بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا شيئا من حديث ابن عمر رضي الله عنه: خمس من الدواب لا جناح في قتلهن، وذكرها. بلفظ في الحل والحرم، وبلفظ في الحل والإحرام، وبلفظ في الحرم والإحرام، وبعديد من الألفاظ. والشأن أن أهل العلم نبهوا في هذا الحديث على شؤم المعاصي، حتى على غير المكلفين، والله عز وجل لا يحب الفساد ولا الإفساد، ولبغضه للفساد والإفساد فإن الله عز وجل أباح قتل هذه الفواسق المفسدة في حل وحرم، وللمحرم والحلال. فهي سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه أن من أفسد أهانه بقدر فساده وإفساده، ومن صلح وأصلح أكرمه بقدر صلاحه وإصلاحه. سنة جارية في المكلفين وغير المكلفين، حتى صارت الوزغة قتلها بمئة حسنة لما فيها من لما حصل فيها من إفساد، كما جاء في بعض طرق الحديث أنها كانت تضرم النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك عداء لولي من أولياء الله، فأهان الله الوزغة ولا يزال قتلها في تلك المثوبة. أما ما أخذناه مما تذكرناه من طرق الحديث ورواياته، فإن مما استفيد لفظة الحية جاءت في عدة روايات أنها تقتل، وأمر بقتلها في منى، ومنى من الحرم. فاستدل بذلك بعض أهل العلم على قتل حيات غير حيات المدينة في أي بقاع الأرض بدون تحريج عليها ولا إنذار لها، وإنما جاء من الإنذار: انذرها فإن اختفت إلا قتلها، خاص بحيات المدينة. وهذا القول قول جيد مريح، من سيجيب على هذا السؤال؟ عندك صالح. في هذا الحديث خمس، ونحن قرأنا ذكر الحية هي السادسة، وزاد بعضهم الذئب وزاد بعضهم، فما كانت مقصورة على خمس؟ فما الجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب، ورأينا ألفاظا فيها ست، في ألفاظ فيها زيادة على الخمس.
لم يجب عليه.
نعم نعم الأقنى من قال نعم
هذا يقول حافظ الحجر مفهوم عدد إذا مفهوم لا
هذا قول
هذا ما زاد يعني فيكون داخل
وبقي
وجاءت زيادة صحيح مسلم فلا تتنافى يا
الله لا تتنافى بزيادة بالخمس وجاءت أيضا بست جميل عرفوا الفسق الفواسق قال فسق يعني بأن الفسق هو الخروج عن حاجة الشرع من معانيه ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه فما سيكون الفسق في حق هذه الفواسق كيف سيكون معناه لعدم الانتفاع بها ولأذيتها وأذيتها هذه فسق بل قد جاء النص الفأرة فاسقة والكلب فاسق هكذا في الروايات مر بنا في هذا في اللغة قد نص عليها الشرع فوافق في ذلك اتفق في ذلك اللغة والشرع كنا أخذنا كلام النووي أنه يرى استحباب قتل هذه المؤذيات والجمهور على الإباحة وهنا مزيد بيان لتلك المسألة قال رحمه الله في قوله لا جناح في قتلهن الشافعي يقول رفع الجناح يدل على المباح فقوله لا حرج لا جناح معناه ليس عليك إثم لكن لا يفيدك لا تستفيد من ذلك أجر بمجرد هذا اللفظ إلا لمزيد الاحتساب وأورد الحافظ ألفاظا فيها أمر تفيد ألفاظا تفيد الأمر يعني تفيد الوجوب أو الاستحباب على الأقل بوب على ذلك النووي باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب للحل والحرم قال الحافظ ورد في مسلم بلفظ أمر أمر أن تقتل خمس من الدواب وفي لفظ بعده كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية قال لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر يعني الجمهور عندهم قاعدة الأمر بعد الحظر لعموم نهي المحرم نهي المحرم عن القتل فلا يكون للوجوب ولا للند يعود إلى الإباحة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أو يعود إلى الإباحة قالوا من قوله وإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر إباحة لأنه بعد حظر بعد منعه عن الاصطياد في حال إحرامه ويؤيد ذلك رواية النسائي بلفظ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتلهن انتهى قلت على هذا فحكم قتل هذه الفواسق يختلف باختلاف شدة فسقها قال النووي قال أصحابنا يعني الشافعية وهذا ثلاثة أقسام أحدها ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات كالحية والفأرة والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب والحداء والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والزنبور والقراد القراد الذي يكون في الناقة يمتص من دمها قال واللكة ما أدري إيش اللكة أنا ما والقرقش وأشباهها هذا ما يرى أنه يستحب قتله القسم الثاني ما فيه نفع ومضرة كالفهد والعقاب والبازي والصقر ونحوها فلا يستحب قتلها ولا يكره لما فيه من المنفعة. قال القاضي نفع هذا الضرب أنه يعلم للإصطياد، وضرره أنه يعدو على الناس والبهائم، يعني مثل البازي يأخذ الفراخ وما كان من ذلك. الثالث ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر، كالخنافس والدود والجعلان والسرطان والبغاثة والرخمة والعظى واللحاكة والذباب وأشباهها، فيكره قتلها ولا يحرم، هكذا قطع به المصنف والجمهور، ونقل نحو هذا الحافظ في الفتح. هذا كلام الجمهور في هذه الأشياء وما لحق بها مما في معناها من الأضرار، على تفاوت أضرارها، مما يستحب قتله، بعضها يستحب قتلها وبعضها لا شيء في قتلها وإن قتلها صاحبها وإن تركها أو لا. والثالث لا يظهر فيه نفع ولا ضرر، أيضا الأولى تركه ما كان هذا المعنى. قوله في الحرم، في الحل والحرم، في الحرم لا جناح فيك في الحرم والإحرام، إحرام معروف حالة الإحرام. قوله في الحرم، قال ابن دقيق المراد بالحرم ما طاف بمكة وأحاط بها من جوانبها، جعل الله له حكمها في الحرمة تشريفا، يعني لا من حيث القبلة ولا من حيث المنع عن البيع والشراء ولا من حيث الاعتكاف فيه، اعتكاف بالمساجد يكون أفضل المساجد ثلاثة، ولا من حيث أخذ 100 صلاة، على الراجح أن 100 صلاة من الصلاة 100,000 صلاة، يعني ليس من خصوص الحرم ككل، بل مسجد الكعبة كما جاء في بعض الروايات وخصائص أخرى. فقوله من حيث الشرف، الحرم يأخذ حكم الكعبة من حيث الشرف وبعض المسائل دون بعض، ولا من حيث المنع عن البيع والشراء وما كان من هذا المعاني والصخب وإنشاد الشعر مما هو من خصوص المساجد، وأفضلها المسجد الحرام. فقوله تشريفا، الحرم له شرف عظيم وفضل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يتقدم فيصلي في الحرم لما صد عن دخول عن العمرة لشرف الحرم. أما الكعبة ومسجد الكعبة فلها خصائص زيادة، لو أن إنسان شد الرحل إلى مثلا مسجد هذا المسجد بجوارنا أو مسجد من المساجد التي في الحرم، ما يكون له ذلك وليس له مشروع، لا شد الرحال لا ذات مساجد. وكذا الاعتكاف في مثل هذه المساجد ليس كمسجد الكعبة، ليس كمسجد الحرام، لا اعتكاف إلا في 3 المساجد على القول بأن بأفضلية ذلك. تشريفا له وهو محدود معروف عليه علامات من جوانبه كلها، ومنصوب عليه أنصاب، حرم مكة وكذا أيضا حرم المدينة عليه علامات وأنصاب موضحة بهيئة علماء قاموا بذلك وبلجان مخصصة بمعرفة المواضع. قال العثيمين رحمه الله التي تبعد عن مكة، نعم حرم مكة هو ما كان داخل الأميال التي تبعد عن مكة بنسب مختلفة، أطولها 11 ميلا من جهة بطن عرنة، وأقصرها 3 أميال من جهة التنعيم، وبين ذلك 7 أميال 9 أميال 10، وسمي حرما لاحترامه وتعظيمه. قوله الفأرة في هذا الحديث 5، وذكر فيها الفأرة، وربما سهلت الهمزة فقيل الفأرة في بعض اللغات. قال الحافظ بهمزة ساكنة ويجوز التسهيل فأرة، ويجوز فيها التسهيل، ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم، وحتى ينظر في ثبوته، حكي ينظر في ثبوته هل قال هذا وخالف فيه هذا الدليل وخالف العلماء، أم أنه ما ثبت إليه، وإن ثبت إليه فلا يخرم الإجماع الدال عليه الدليل. فإنه قال فيها جزاء إذا قتلها المحرم، أخرجه فيها جزاء إذا كان فيها جزاء معناه أنه لا يجوز قتلها عنده. خرجه ابن المنذر وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. ابن المنذر ينتقد هذا لمخالفته للسنة وقول جميع أهل العلم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي، يعني أنه يرد الآثار معنى الآثار الصحيحة الأحاديث لقلة ما سمع منها، ولا أحسن اتباعا لها من الشعب لكثرة ما سمع منها، أي أن الشعب أكثر سماعا للأحاديث من النخعي، والنخعي له سماع كثير لا سيما من الأسانيد التي إلى ابن مسعود وغيره. والفأر أنواع، منها الجرذ بالجيم بوزن عمر، والخلد بضم المعجمة وسكون اللام، وفأرة الإبل خلد أو، وفأرة المسك، وفأرة الغيط، وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء. قال وسيأتي حديث جابر في إطلاق الفويسك عليها من حديث جابر وحديث أبي سعيد. قلت حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه أنه قيل لأبي سعيد لما قيل لها الفويسكة؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق البيت، قال فقتلها وسماها الفويسكة. قال الحافظ فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لأن أو لكون فعلها يشبه فعل الفساق. قلت حديث أبي سعيد هذا فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف كما تقدم تخريج الحديث من طريقه، وله شاهد بأن الفأرة تحرق على أهل البيت بيتهم، حديث متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفيه أطفئ المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت على أهل البيت، وفي لفظ مسلم والفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ومن فسقها ما ذكره ابن العماد في كتاب التنبيهان في كتاب البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، كتاب جيد مختصر أخصر من كتاب حياة الحيوان للدميري. الدميري عنده شعوذة في كتابه هذا، طلاسم تجدها بعضها، نعم، وهذا أيضا ينقل لكن هذا أخصر. أنها تسرق البيض والحبوب، قلت بل تسرق الحبوب والبيض وغيره وغيرهما مما تقدر على سرقته أو إتلافه، حتى قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه الحديث الذي في صحيح البخاري من الدواب خمس من الدواب كلهن فاسق إلى آخره، قال مضار الفأرة كثيرة منها أنها تسرق الذهب، وقد فقدنا في بيتنا خاتم ذهب، وكان لدي علم بأن الفأرة تسرق الذهب، فبحثنا في البيت فوجدنا شقا فلما يعني في البيت مشقوق، فلما ووسعنا الفتحة وجدنا بداخله الخاتم. وأخبرنا شيخنا السعدي أن رجلا كان جالسا في داره فسقط عليه فأرة فوضع عليها إناء وحبسها، فأتت فأرة من السقف فأسقطت عليه دينارا فاستغرب، يعني كأنها تشفع في إخراجه، يقول الشيخ ابن عثيمين في شرعه، ولم يطلق الفأرة، ثم عادت فأسقطت آخر، وهكذا حتى بلغت الرابع، ثم في الخامسة أتت بالكيس فألقته عليه حتى تعلمه أن هذا آخر ما لديها، فقام الرجل وقتل الفأرة وهربت الأخرى. هذا يذكرونه على شدة فسقها أنها يعني من فسقها السرقة، إذا وجدت سرقته، وإن استطاعت تحرق والثياب تتلفها، وما وجدته أفسدته بقدر قدرتها في الإفساد. قال صاحب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، ذكر القزويني أنها تسرق، وأنها إذا رأت دهنا في الإناء لا تصل إليه دلت ذنبها فيه ولحسته. قال الدميري تأتي القارورة الضيقة الرأس الضيقة الرأس فتحتال حتى تدخل ذنبها، فكلما ابتل بالدهن أخرجته وامتصته حتى لا تدع فيه شيئا. قال وكنيتها أم خراب، وهي أصناف الجرذ والفأر المعروف المعروفان، ومنها اليرابيع والزباب والخلد أو الخلد وفأرة البيش وفأرة الإبل وفأرة المسك وذات النطاق وفأرة البيت وهي الفويسقان. البيت وتلك البيش. قال والفئران نوعان، جرذان وفئران، وكلاهما له حاسة السمع والبصر، وليس في الحيوان أفسد من الفار ولا أعظم أذى منه، لأنه لا يبقي على حقير ولا جليل، ولا يأتي على شيء إلا أهلكه وأتلفه، ويكفيه ما يحكى عنه من قصة سد مأرب. قال ويحرم أكل جميع أنواع الفأر إلا اليربوع، انتهى المراد من حياة الحيوان. قلت واليربوع صيد على شكل الفأر كما تقدم، وفيه إذا صاده المحرم جفرة أي جدي صغير، ذكرنا هذا في الماضي. قوله والحدعة، قال الحافظ بكسر أوله وفتح ثانيه، وفي لفظ البخاري ومسلم الحدية، وهي لغة حجازية ويقال حدية على وزن علية. نقل صاحب التبيان عن أهل اللغة أن جمع الحداء أن جمع الحداء حداء وحداء وحدآن. قال الدميري في حياة الحيوان والحدأة أخص الطير، وكنيته أبو الخطاف أو الخطاف وأبو الصلت. ولا تقل الحداء، ولا تقل الحداء بفتح الهاء، لأنها الفأس التي لها رأسان. فرق بين الحداء الطير وبين الحداء الفأس التي لها رأسان، وهي لا تصيد وإنما تخطف. قال الحافظ ويقال إنها لا تخطف الناس إلا من جهة اليمين. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت، حديث عائشة، قالت عائشة فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر فوضعته، فمرت به حدية وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. الحديث. ومن طبعها أنها تقف في الطيران، يعني تقف في السماء وتبقى واقفة، وبقية الطرق لازم تتحرك وهي تبقى واقفة، وليس ذلك لغيرها من الكواسر. والوشاح قال ابن الأثير ينسج من أديم وربما رصع بالجواهر والخز وتشد به المرأة بين عاتقيها وكشحيها. هذا من فسادها الخطف وإيذائها. قوله والغراب، ذكر صاحب التبيان أن الغراب تسع أنواع، غراب البين وهو نوعان، والأبقع والأسود والزاغي والعقيق أو العقعق والشقران والغداق وغراب الليل. قلت وبعضهم أدمج هذه الأسماء على بعض فجعل أنواعها دون التسعة كما في فتح الباري. وحياة الحيوان للدميري. وقد اختلف العلماء هل يجوز للمحرم والحلال قتل كل الغرب الغربان أم الغراب الأبقع فقط، وذلك الاختلاف ألفاظ الحديث. ففي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت خمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب بدون قيد الأبقع، وكذا هو متفق عليه من حديث حفصة وحديث ابن عمر، وثبت عن أبي هريرة كما قدمنا تخريجها. وجاء في بعض الأحاديث مقيدا بالغراب الأبقع، وهو نوع من الغربان يخالط سواده بياض، وهو أخبثها كما في كتاب التبيان. وبهذا القيد أخرجه مسلم 1198 من بعض طرق حديث عائشة. وقد أعلت هذه الزيادة زيادة الأبقع بالشذوذ، لكن فيه نظر هذا الإعلان. وأخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، زيادة التي عند ابن حبان فيها شذوذ شاذة، لكن التي في مسلم ثابتة سيأتي سندها. قال الحافظ وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره، ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره، وهو قضية حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد وهو مدلس، وقد شذ بذلك. وقال ابن عبد البر لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة الرواية المطلقة أصح. تعبير ابن قدامة أرفق من بعض التعبيرات الماضية. وفي جميع هذا التعليل نظر، يعني الحافظ يرد هذا التعليل. أما دعوة التدليس فمردود مردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وأيضا قد صرح قتادة. وهذا من رواية شعبة، بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة، بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ، وهو كذلك هنا. نعم قال ابن قدامة يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل، وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، وأيضا أنه لا يقتل هذا الغراب الأسود الذي يأكله الزرع، قال لأن تغذيته من الطعام. فبقي ما عداه من الغرباء ملتحقا بالأبقع، ومنها الغداق على الصحيح في الروى، يعني على أنه أيضا من المنهي عنه. قالوا لأنه، ومنها غراب البين، لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض، فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نوح، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به، فكان إذا نعب أو نعى مرتين قالوا آذن بشر، وإذا نعب ثلاثا قالوا آذن بخير، فأبطل الإسلام ذلك. يعني هذا الكلام ما هو صحيح، نسبة ذلك إلى نوح غير صحيح، غير ما يعتمد عليه، رده الحافظ وهو كذلك. فالجاهلية كانوا يتشاءمون بصياح الغراب مرتين ويتفاءلون بصياحه ثلاثا أو بنعابه، فأبطل الإسلام ذلك. وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. بعضهم يثبت هذا الحديث. قلت وما رجحه الحافظ من حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث هو كما قال، ويحمل المطلق على المقيد، وبحمل المطلق على المقيد أخذ أبو حنيفة وصاحباه محمد أبو يوسف ومحمد الحسن، والطحاوي كما في أحكام القرآن للطحاوي، وبعض أصحاب الحديث كما نقله الحافظ ومنهم بن خزيمة في صحيحه، وكذا رجحه العيني في عمدة القاري، ومستندهم ثبوت هذا القيد بالأبقع في مسلم وغيره مع تصريح قتادة. وإليك سنده من مسند أحمد قال رحمه الله 1698 حدثنا محمد بن جعفر ثقة ومن أثبت الناس في شعبة قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن جبير. حدث عن سعيد بن جبير، هذا قوله يحدث يحتمل أنه سمعه يقول حدثنا، لا سيما وشعبة لا يأخذ عن قتادة إلا ما كان مسموعا له. عن عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث وفيه قال والغراب الأبقع، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح فيه قتادة بالتحديث عن سعيد، يعني من قوله حدث الذي يحتمل ذلك. وما يؤيد ذلك الإجماع على إخراج الغراب الصغير من عموم هذا الحديث ما إباحة أكله، قال الحافظ في الفتح وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، أي من أنه لا يقتل إلا أن يكون صيدا أو يؤكل أيضا، ومن أنه ليس بمحرم، ويقال له غراب الزرع ويقال له الزرع، وأفتوا بجواز أكله يقال له الزاغ. قال العراقي في طرح التثريب أطلق في أكثر الروايات ذكر الغراب، وقيده في بعض طرق قيد في بعض طرق حديث عائشة بالأبقع، وهو في صحيح مسلم كما تقدم، والمراد به الذي في ظهره وبطنه بياض. فمقتضى قاعدة من يحمل المطلق على المقيد اختصاص ذلك بالأبقع. قال الجصاص في أحكام القرآن وكره أصحابنا أي الحنفية الغراب الأبقع لأنه يأكل الجيف، ولم يكره الغراب الزرعي فخص الأبقع بذلك، فصار أصلا في كراهة أشباهه مما يأكل الجيف. قال الشنقيطي في أضواء البيان والجاري على الأصول تقييد الغراب بالأبقع، وهو الذي فيه بياض لما روى مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة والغراب الأبقع، والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد وما أجاب به بعض العلماء من أن رواية الغراب بالإطلاق متفق عليها فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض، إذ لا تعارض بين مقيد ومطلق، لأن القيد بيان للمراد من المطلق، ولا عبرة بقول عطاء ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم، لأنه خلاف النص صريح صحيح وقول عامة أهل العلم. خرجنا من هذا أن القيد هذا قيد جيد، على أن جمهور أهل العلم لا يقولون بالقيد، يقولون بأنه الغراب مطلقا يقتل في الحل والحرام بأنواعه التسعة، لكن هذا القيد قيد صحيح، وتلك التعليلات أنه فيه تدليس قتادة، قد أمنا من تدليسه إن شاء الله، رواية شعبة عنه كفيتكم تدليس قتادة، وتلك أيضا أنه شاذ لم يشذ، لا سيما والروى عنه أئمة، بل أن هذه أيضا هذه الزيادة التي فيها الأبقع فيها مزيد ورع من أن يقتل الإنسان غرابا لم يدل أو قد جاء الدليل بتخصيصه. قوله العقرب، قال الحافظ قوله والعقرب هذا اللفظ للذكر والأنثى، وقد يقال عقربة وعقرباء، وليس منها العقربان، بل هو دويبة طويلة كثير القوائم، كثيرة القوائم، سيتعقب هذا القول. قال صاحب المحكم ويقال إن عينها في ظهرها، وإنها لا تضر نائما حتى يتحرك، يعني كأنها ما تضر أو ما تلسعه. ويقال لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين. وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها من حديث الباب، يعني منهم من يذكر العقرب ومنهم يذكر الحية، لكن الحية والعقرب كلها ثابت. قال ابن المنذر لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب، كذا في الفتح. قال النووي في التحرير كما في البيان ابن العماد العقرب والعقربة كله للأنثى، أما الذكر فعقربان بضم العين والراء، وهذا يخالف ما نقله الحافظ أن العقرب دويبة أخرى، قال وهي أنواع، وتوسع الدميري في ترجمتها في كتاب حياة الحيوان، عقرب أنواع وذكرها في عدة صفحات. قوله والكلب العقور، الكلب معروف والأنثى كلبة والجمع كلب وكلاب، وفي الكلب بهيمة وسبعية كأنه مركب، وفيه منافع للحراسة والصيد كما يأتي في بابه، وفيه اكتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم، وأيضا يذكرون الوفاء والخسة من ضمنها ما ليس لغيره. حتى ألف ابن المرزبان فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. واختلف العلماء في المراد به هنا، وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا، فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد، وهو حسن كما قال الحافظ عند الطحاوي في معاني الآثار، قال وأيضا ثبت بنحوه عن زيد بن أسلم، وقال زفر أنه قال الحية، الكلب العقور هي الحية، وهذا القول من زيد بن أسلم أنها الحية فيه نظر، لأنه ما يطلق عليها عقورا كلبا، وإن كانت تعقر أو تنهش، لكن كونها يطلق عليها كلب ما هو ثبت سنده ولا يثبت معناه. وقال زفر المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. قال مالك في الموطأ كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور، الجمهور أن هذا يطلق عليها كلها كلب أو كلاب. وقال أبو حنيف المراد بالكلب هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. واحتج أبو عبيد الجمهور بقوله اللهم، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، قصة هذا الذي يعني أحد الذين حصل منهم بعض ما دعم سبب هذا الدعاء فقتله الأسد، وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه، وقوله حديث حسن ليس بحسن، بل هو حديث فيه ضعف. قلنا والحاصل أن قتل السباع العادية في الحرم جائز عند الجمهور، إما لكونه يدخل تحت مسمى الكلب العقور والكلب، وإما أنه يتبعه في الإفساد، وهذا أقرب للصواب. وقال الحافظ: وذهب الجمهور إلى الإلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم. وقال ابن قدامة: الخبر نص في كل جنس على صورة على صورة من أدناه تنبيها على ما هو أعلى منه، فنصه على الحذاء والغراب تنبيه هذا القياس عند الجمهور، تنبيهه على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، قد جاء فيها الدليل، قلت وجاء فيها الدليل على قتلها، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منهم أي ضررا واعتداء، ولأن ما لا يضمن بمثله لا ولا بقيمة لا يضمن كالحشرات، والكلب العقور بما في ذلك السباع لا بأس بقتلها في الحرم والإحرام ولو لم تعد على أحد، وهذا قول الشافعي وعطاء وأبي ثور وعمر بن دينار، وبه قال ابن المنذر فيما نقله النووي شرح المهذب. وأما إن صال السبع على أحد فقتله لا شيء فيه بلا عليه بلا خلاف، نقل الإجماع عليه ابن المنذر كما شرح المهذب، حالة يعني يكون فيها خلاف مع أنهم قالوا بقتله في الحرم، وحالة لا خلاف فيها إذا كان معتدئا عاديا إذا عدا. قال الحافظ تكملة: نقل الرافعي عن الإمام أن هذه الفواسق لا ملك فيها لأحد، يعني لا أحد يعترض عليها، لكن ترى الدولة قد تملك إذا قالت هذه محمية الوحوش فيها لا نحب أن يعتدى عليها، لكن كونها لاختصاص أحد لا، ولا اختصاص، ولا يجب ردها على صاحبها. ولم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنى، واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل، وهذا فيه إن الحرم لا يعيد من فر بخربة ولا بدم حديث، لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل فاسق فيقتل، بل هو أولى، لأن فسق المذكورة الطبيعي، والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه. قلت وفي الحديث أضرار المعاصي والفسق يعني شؤمها حتى على غير المكلفين وعقوبات أهلها حتى من غير المكلفين، وأن هذه الحيوانات تطلق عليها كلها دواب، وأن أحكام الحرم والإحرام في قتل الصيد وما أبيح أو ما أبيح منه قتله ذلك متساوية، والعناية بأسباب سلامة الإنسان بدفع ما يضره. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يسقطان الحبل ويلتمسان البصر، أخرجه مسلم. فعلى الأمر بقتلها لضررها على الإنسان. الذي استفدنا مزيدا هو ما كنت قلته بين قول عامة أهل العلم في الرص الأول لهذا الكتاب من قديم، أنه يكون مع قول جمهور العلماء في الغراب ليس بالأوقع، وهنا رجحت هذا القيد والله أعلم، قيد الأبقع. أخ يقول: الإلكة واحدة من أكبر فصائل الأيائل، تعيش في الغابات وتتغذى على الأعشاب والنباتات وأوراق الأشجار واللحاء، وتمتلك قرون كبيرة. يا جيد، هذا إن شاء الله يعني سنتراجع، أقصد من أجل نكتبها، ننظر للمصدر ونكتبها، جزاك الله خيرا. ويخلق ما لا تعلمون، في الدنيا عجائب، وقد ألف أهل العلم في عجائب المخلوقات، ويذكرون من عجائب المخلوقات بعض هذه الحيوانات التي نحن ما نعرف خصائصها، وأن من خصائص هذا الحيوان كذا، ويذكره في عجائب المخلوقات بشيء عجب يزيد الإيمان